شهداء سجناء غرباء والله لا ننسى.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعنوان. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية دور الشباب الإيراني في تقدم البلاد وضمان مستقبلها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم زيارة لطهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. استهداف حاجز عسكري لقوات الاحتلال إلى ساحة الرشاشة شمال جنين بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أهمية دور الشباب في تقدم البلاد وضمان مستقبلها تتجلى أكثر فأكثر يوما بعد آخر. وفي رسالة إلى الاجتماع 55 للجمعيات الإسلامية للطلبة الجامعيين في أوروبا، أشار آية الله السيد علي الخامنئي إلى فيروس كورونا، وقال إن هذه المصيبة العامة أثبتت أيضا الدور المهم للشباب، لأنهم كانوا في مقدمة المبادرين في تحقيق إنجازات علمية وعملية كما هي العادة في شؤون البلاد الأخرى. وأضاف سماحته أن هذه تعد واحدة من أبرز مفاخر الثورة الإسلامية التي استطاعت أن تضع هذه الأوسمة على صدور الشباب لدورهم الفاعل في التعامل مع القضايا الأساسية في البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الكيان الصهيوني يعمل على تطوير مفاعل ديمون النووي الذي يعتبر المركز الوحيد بالمنطقة لإنتاج القنابل النووية. وانتقد ظريف صمت المسؤولين الأوروبيين إزاء هذه الخطوة، مبديا استغرابه من عدم إبرازهم أي ردة فعل حيالها. وكانت مجموعة اللجنة الدولية للمواد الانشطارية كشفت عن صور أخذت عبر الأقمار الصناعية تظهر تنفيذ الصهاينة لأعمال بناء جديدة قرب محطة الطاقة النووية في ديمونا. ندد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بتسريب معلومات سرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وسائل إعلام عالمية. وأوضح صالحي أن الجمهورية الإسلامية قدمت مرارا احتجاجات شفهية وخطية للوكالة حول هذه القضية، مبينا أن إخراج هذه البيانات هدفه تحقيق أغراض سياسية. وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة اتخاذ المؤسسة الدولية لإجراءاتها لمنع خروج مثل هذه المعلومات حفاظا على الحياد والنهج المهني. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد صالحي أن الجانب الإيراني سيبحث مع مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي اتفاقية ضمانات وتعاون طهران بهذا السياق. وصل إلى طهران مساء اليوم مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي لإجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول إعلان إيران وقف الإجراءات الطوعية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري. ويبحث غروسي مع المسؤولين الإيرانيين كيفية تنفيذ أحكام رسالة طهران إلى الوكالة الدولية والمادة السادسة من قانون الإجراء الاستراتيجي للبرلمان الإيراني، وكيفية استمرار تعاون الجانبين حسب الترتيبات الجديدة. وتتمحور زيارة غروسي حول الإجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة في إطار الاتفاق النووي وفق البروتوكول الإضافي الطوعي وخارج نطاق اتفاق الضمانات. وحول زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران ترتكز على القضايا الفنية والإجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة وفق البروتوكول الإضافي الطوعي وسبل مواصلة التعاون بين الجانبين. غروسي قال على تويتر أن زيارة طهران هي للقاء المسؤولين الإيرانيين وإيجاد حل مقبول للطرفين يتوافق مع القانون الإيراني بحيث يمكن للوكالة الدولية أن تواصل التحقق من أنشطة إيران. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أوضح أن هذه الزيارة تأتي في ضوء الرسالة التي تسلمتها الوكالة الدولية من إيران في 15 من شباط فبراير الحالي بأن تنفيذ البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني أي وقف عمليات الرقابة خارج نطاق اتفاق الضمانات في حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى للاتفاق النووي لالتزاماتها حتى 23 من شباط فبراير الحالي. سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أكد أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي بناء على طلبه ولإجراء مباحثات فنية مع منظمات الطاقة النووية الإيرانية. وأكدت إيران أنها تعتبر الاتفاق النووي قائما وأفضل اتفاق ممكن، وعربت عن استعدادها متى ما عادت الولايات المتحدة وباقي أطراف الاتفاق إليه، وتم إلغاء كامل الحظر اللاقانوني ضد إيران أن تعيد كافة الخطوات المتخذة وفق البند السادس والثلاثين من الاتفاق النووي.
أزاحت قيادة الجيش الإيراني الستار عن منظومة رادارية جديدة ومقر قيادة ذاتي الحركة ضمن مراسم خاصة. ووصف قائد سلاح المضادات الجوية علي رضا صباح فرد منظومة بهمن الجديدة بالفريدة ولا نظير لها في دول العالم. وأشار صباحي فرد إلى قدرتها على كشف جميع الطائرات والأجسام التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية كالمسيرات والأجسام الصغيرة. وأكد صباحي فرد مقر العمليات الذاتية الحركة يمكن استخدامه في جميع ميادين المواجهة العسكرية فضلاً عن إمكانية استخدامه أثناء وقوع الكوارث الطبيعية. وحول إزاحة قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني ستارة عن مشروعين بحثيين قدمتهما الخبرات الفتية نستمع إلى التقرير التالي.
عند الحديث عن الصناعات الدفاعية في إيران لكل يوم هنا خبر، وخبر اليوم حمله قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد صباحي فرد، حيث أزاح الستار عن مشروعين بحثيين لهما الباع الأطول في سوح المواجهة والإسناد الحربية. الخطوة هذه تريد أن تقول من خلالها إيران إنها وبمضاعفة الجهود والاعتماد على الطاقات الشابة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة.
قوة الدفاع الجوي استطاعت هذا العام بالاعتماد على الخبرات الداخلية أن تنجز أكثر من 20 مشروعا، واليوم دشنا هذين المشروعين ولدينا المزيد من المشاريع ما تساعدنا على الرقي بمستوى الدفاع الجوي.
رادار بهمن المجهري هو رقم جديد يضاف إلى منظومة الدفاعات الجوية الإيرانية، والذي بإمكانه كشف الأجسام الطائرة في الفضاء مهما تباعدت وتصاغر حجمها، المنظومة التي تمتاز باستخدامها في المدن دون أن تسبب أي أضرار للقريبين من محطتها خلافا للإشعاعات التي تسببها محطات الرادارات الأخرى.
ما يجب أخذه بنظر الاعتبار هو الاهتمام بالإبداع، وأن رادار بهمن نموذج إبداعي يستطيع رصد أنواع الأجسام الطائرة وإن كانت لا تكتشف بالرادارات العادية ويحظى بتقنية خاصة، حيث إن الطائرات المهاجمة لا تشعر بالرصد.
أما المشروع الثاني هو غرفة عمليات ذاتية الدفع للإنقاذ يمكن الاستفادة منها في مجال الإسناد، إضافة إلى استخدام قدراتها القتالية، وتعمل بالطاقة الحاصلة من الخلايا الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة، ومزودة بسرير متحرك وبجانبه أجهزة رصد العلائم الصحية وجهاز فيديو لكشف تطورات أحوال المرضى والمصابين.
ما تكشف عنه إيران بين فترة وأخرى يأتي تعزيزاً لقدراتها الدفاعية والردعية ولتثبت جهوزيتها المتنامية.
تعرض حاجز عسكري لقوات الاحتلال الصهيوني لهجوم بالأسلحة الرشاشة شمال جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من الشباب الفلسطيني المقاوم هاجم نقطة الجلمة العسكري للاحتلال بالرصاص، مشيرة إلى إعلان الصهاينة حالة استنفار بالموقع ذاته وقيامهم بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين. من جهة أخرى، اعتدت مجموعة من المستوطنين الصهاينة على رعاة الأغنام بمنطقة خربة مكحول في منطقة الأغوار الشمالية ومنعته من التوجه إلى المراعي بقوة السلاح. وضمن جرائم التهجير القسري، ذكر تقرير أممي أن سلطات الكيان الإسرائيلي هدمت أكثر من 80 منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين. أعلن ممثلو الفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي بحضور الوجهاء والنخب في قطاع غزة عن توقيع ميثاق الشرف لمواجهة التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال الصهيوني. وفي مؤتمر خاص لإعلان الميثاق، أشار القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إلى أهمية تركيز الخطاب الإعلامي على إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب كاتفاقيتي أوسلو ووادي عربة. وأضاف البطش أن هذا الميثاق يهدف إلى التصدي لكيان الاحتلال ومنع دمجه إعلاميا في منظومة الإعلام العربي والإسلامي. ودعا البطش إلى تبني خطاب الدعم المطلق للمقاومة على أرض فلسطين ولبنان. وحول توقيع ميثاق الشرف من قبل الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية ووسائل الإعلام المختلفة لمواجهة التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال الصهيوني، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الإعلاميون والسياسيون والأصوات الحرة تجتمع لتوقع بفعلها وقولها قبل قلمها على ميثاق شرف لمواجهة التطبيع مع الاحتلال. فقد نظمت القوى الوطنية والإسلامية مؤتمرا سيكون بداية سلسلة مؤتمرات محلية ودولية لمناهضة التطبيع لا سيما الإعلامي.
هذه الدعوة من العلاقات الإعلامية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل توقيع على ميثاق شرف بموجبه نحمي ثوابت الشعب الفلسطيني، نحمي القضية الوطنية الفلسطينية، نمنع محاولة دمج إسرائيل في المنطقة كعضو طبيعي فيها.
التطبيع مع العدو الصهيوني يتجاوز مسألة الصلح مع العدو والاتفاقات المبرمة باعتباره محاولة لتدجين العقول وتميع الأذهان، وبالتالي التطبيع الإعلامي يشكل جريمة كبرى بحق القضية الفلسطينية.
الميثاق تضمن 13 بندا، أهمها التعهد بمقاطعة أي وسيلة إعلامية تطبع مع الاحتلال وتستضيف قياداته وتنقل روايته. كما دعا الميثاق لتجريم مشاركة الإعلاميين والمؤسسات الصحفية في أي ندوات أو مؤتمرات تضم ممثلين عن كيان الاحتلال.
الإعلام الفلسطيني هو انعكاس طبيعي لحالة الإجماع الوطني الفلسطيني بتجريم التطبيع، ومن هنا نوصل رسالة لكل الإعلاميين العرب بأن عليهم أن يقفوا موقفهم الأصيل باتجاه القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
التطبيع الإعلامي العلني الذي اتخذ من بعض الفضائيات العربية وبعض وسائل الإعلام العربية منبراً لتسويق الرواية الباطلة لهذا الكيان الصهيوني، وبالتالي اليوم نعلن عن ميثاق شرف إعلامي لنبذ هذا التطبيع.
إذن الفلسطينيون لن يتوقفوا عن مواجهة موجة التطبيع الإعلامية الذي لا يقل إجراما عن مشاهد القتل والتشريد التي انتهجها العدو الإسرائيلي على مدار عقود احتلاله.
هذا الميثاق ليس مجرد ورقة أو بنود مخطوطة بأيادي فلسطينية، بل هو ميثاق الأحرار الذين لا يقبلون لأي عربي أو مسلم أن يبنوا جسوراً من العلاقات المشبوهة مع الاحتلال الإسرائيلي عبر منابر الإعلام، ذلك الكيان الذي يجب أن نذكر دائماً في منابرنا الإعلامية أنه بني وروي من دماء أطفال فلسطين.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران ولكن بعد الفاصل. تعرض مقر القوات الأجنبية بقاعدة بلدة الجوية في شمال بغداد إلى قصف بصواريخ من طراز كاتيوشا. قتلى وجرحى خلال تفريق الشرطة للمتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تبلغ أكثر من 111 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. صرح مصدر بتحالف الفتح العراقي أن الحكومة ملزمة بعدم الموافقة على أي زيادة في عدد القوات الأجنبية بالبلاد حتى تتم موافقة البرلمان عليها. وأكد نائب عباس الزاملي أن العراق ليس بحاجة لوحدات إضافية لتولي مهام تدريب الأجانب العراقيين، معربا عن قلقه من دخول تلك القوات بعدد كبير مع وجود أمريكي تحت مسمى جديد في الأراضي العراقية. وكان حلف الناتو أعلن بوقت سابق عزمه زيادة مهام فرقه في العراق ورفع عددهم إلى 5000 عنصر. ميدانيا تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تعتبر مقرا للقوات الأجنبية إلى قصف بثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا. مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عن وقوع اشتباك عنيف مع عصابات داعش في الطارمية شمال بغداد، انتهت بمقتل والي داعش في الطارمية والمفتي الشرعي للتنظيم الإرهابي. كما أسفرت الاشتباكات أيضا عن استشهاد 3 من مقاتلي الفوج وإصابة 2 آخرين. وفي وقت لاحق وصل اليوم السبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الطارمية شمال بغداد لمتابعة العملية الأمنية، ووجه بضرورة إدامة ملاحقة الإرهابيين بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه على الجهود المتميزة التي أثمرت عن قتل عدد من الإرهابيين المطلوبين. وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم أنه بعد ورود معلومات استخبارية بأنه سيتم عقد اجتماع للإرهابيين في مضافة لداعش في الطارمية، تحركت فجر هذا اليوم قوة من قيادة عمليات بغداد وتمكنت من قتل 5 إرهابيين أهمهم المسؤول العسكري والإداري العام لشمال بغداد. إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين في محافظة ديالة في قاطع الطبج قرية البوفراج، وضبطت بحوزته مبالغ بالدينار والدولار وبندقية رشاشة. إلى ذلك ألقت السلطات الأمنية في النجف الأشرف اليوم السبت القبض على تاجري مخدرات خطرين، فيما أعلنت الداخلية اعتقال شخص يتاجر بالبشر في العاصمة بغداد. على الصعيد السياسي وبعد حملة ترويج للبعث الصدام التي تقودها وسائل الإعلام السعودية، طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الحكومة ومجلس النواب بتفعيل دور هيئة اجتثاث البعث. وهيئة اجتثاث البعث مؤسسة دستورية تمنع مسؤولي النظام السابق وكبار البعثيين من التصدي لأي مسؤولية في النظام الجديد بعد سقوط صدام. وأكد الصدر أنه لا مكان للبعث ولو بثوب آخر، مؤكدا أن العراقيين لم ينسوا حملات الإعدام وقطع الألسن والآذان وقتل العلماء، قائلا أن أنكر الأصوات لصوت البعث العفن. وأضاف الصدر أن البديل عن الفاسدين لا يمكن أن يكون من العفالقة الأنجاس لأنهم أعداء الشعب العراقي. وأثارت محاولات السعودية الترويج لعائلة صدام غضب العراقيين، حيث تعرض قناة العربية سلسلة لقاءات مع رغد ابن الصدام حسين حاولت فيها رسم صورة الرئيس الحنون والمحبوب لصدام والذي يعرفه العراقيون ودول المنطقة بجرائمه التي لا مثيل لها، وكأن العراقيين بلا ذاكرة. لذلك تحاول وسائل الإعلام السعودية أن تسوق لهم صدام حنونا رحيما وبطلا، وهو الذي أنهى قوة العراق بحروبه الداخلية مع شعبه ودول المنطقة وانتهى به الأمر هاربا في حفرة تحت الأرض. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أفادت مصادر ميدانية بأن القوات العمانية باتت تسيطر على منطقة الطلعة الحمراء ومواقع محيطة بها في مديرية سرواح غربي محافظة مارب اليمنية. أضافت المصادر أن السيطرة على منطقة الطلعة الحمراء جاءت بعد مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية والقوات المرتزقة المسنودة بغارات مكثفة من طائرات تحالف العدوان السعودي. ولفتت المصادر إلى أن قوات هادي وتحالف العدوان السعودي تحاول استخدام مخيمات النازحين في محافظة مارب كدروع بشرية لمنع الجيش اليمني واللجان الشعبية من التقدم عسكريا في تلك المناطق. وتدور مواجهة كر وفر بين الجانبين في منطقة العلم الواقعة بين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومديرية رغوان شمالي محافظة مارب الغنية بالنفط. وللمزيد حول سيطرة القوات اليمنية على منطقة الطلعة الحمراء والمواقع المحيطة بها في مديرية السرواح غربي محافظة مارب، للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بضربات نوعية تستمر المعارك على تخوم مأرب شمال شرق اليمن، حيث تحكم القوات اليمنية المشتركة الخناق على فلول المرتزقة الذين على صراخهم ومعهم الداعمون من دول العدوان، وباتوا يبحثون وقف إطلاق النار.
حربنا منذ بداية العدوان وإلى اليوم هي حرب دفاع في مواجهة معتدين، هي حرب معهم بعدوانهم علينا في سعيهم على الاستمرار في السيطرة والوصاية علينا.
حركة أنصار الله اعتبرت أن المواقف الدولية حول تطورات مأرب ما هي إلا غطاء دولي لاستمرار العدوان والحصار، وقالت الحركة أن تلك المواقف إنما تندرج ضمن استمرار دعم المجموعات التكفيرية المنخرطة عسكريا مع الغزاة والمحتلين. موقف الحركة أتى بعد إعلان جماعة داعش الوهابية بنفسها عن تواجدها مع دول العدوان في معارك مأرب، وقد حملت حركة أنصار الله تحالف العدوان كامل المسؤولية عما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق أهل مأرب، مؤكدة أن للشعب اليمني كل الحق والمشروعية لمواصلة معركة التحرير الوطني. وفي هذا الإطار بدأ حزب الإصلاح المدعوم من السعودية بدفع الجنوبيين للقتال في محافظة مأرب بعد أن باءت كل محاولات قوى العدوان وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي وردا على ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي مارتن جريفيث بمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة بمأرب أكد أن المعركة مستمرة منذ معركة نهم. الحوثي ذكر جريفيث بأن دول العدوان رفضت من البداية مبادرة نقاط التسع بخصوص وقف القتال في المحافظة، مشيرا إلى أن دول العدوان والمبعوث الأممي لم يقبلوا توقف الغارات وفك الحصار مقابل إيقاف الجيش واللجان تقدمهم نحو المدينة. ميدانيا سيطرت القوات اليمنية المشتركة على عدد من المواقع شرقية مديرية مدغل الجدعان، قتل خلالها قائد جبهة الكسارة العميد أحمد الشرعبي وعدد من مرافقيه، كما تتواصل المواجهات في مواقع عسكرية تشرف على الطريق الدولي الواصل بين مدينة مأرب ومديريتي مدغل الجدعان وصرواح. وفي السياق المتصل يعمل تحالف العدوان على استخدام المدنيين والنازحين في مأرب كدروع بشرية بهدف وقف تقدم القوات المشتركة.
وأخيرا، يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفع عدد الإصابات على المستوى العالمي لأكثر من 111 مليون حالة والوفيات لأكثر من 2,400,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر القائمة في عدد الإصابات والوفيات التي بلغت أكثر من 28,600,000 حالة، وتليها الهند ومن ثم البرازيل وروسيا. استمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أهمية دور الشباب الإيراني في تقدم البلاد وضمان مستقبلها. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم زيارة لطهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. استهداف حاجز عسكري لقوة الاحتلال بالأسلحة الرشاشة شمال جنين بالضفة الغربية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة ويبطئ بالجوارح عن الطاعة ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من ألوان ثقافية، حيث نعرفكم على أحد المراكز التثقيفية المهمة في إيران والتي تقدم خدماتها لخارج الحدود وبمختلف اللغات. إنه معاونية الإذاعات والفضائيات الموجهة والتي تعمل تحت إشراف مؤسسة الإعلام الوطني. إذن تابعونا.
رمي المشاكل على الخارج سياسة قصيرة الأمد.
ما الرسائل المباشرة والأساسية بائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير؟
فك الحصار يا عم نبول والزهراء.
من هناك تنطلق عملية تشييع جثام من الشهداء، تحديداً أنا الآن أمام جامعة.
تقوم معاونية الإذاعات والفضائيات الموجهة التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بالنشاطات الإعلامية والتي تشمل إنتاج مختلف البرامج السياسية والإخبارية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية وغيرها، وفقاً لاستراتيجية الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية. وقد تمكنت هذه المعاونية من استقطاب العديد من المتلقين في مختلف أنحاء العالم. لقد جعلت هذه المعاونية مهمة الإعلان والتعريف للدين الإسلامي المبين والثقافة الإسلامية الثرة وما نتج عنها من ثورة إسلامية غيرت معادلات المنطقة والعالم والإنجازات التي تحققت خلال عمرها، بالإضافة إلى تغطية الأحداث في المنطقة والعالم الإسلامي والتطرق إلى مسألة وحدة المسلمين في صدر اهتماماتها وضمن استراتيجيتها الإعلامية الكبرى. تضم معاونية الإعلام الموجه الإيراني قنوات فضائية دولية، منها قناة العالم الكوثر بريس تي في، قناة سحر، هيسبان تي في، وأكثر من 30 إذاعة تقدم برامجها بمختلف اللغات والتي تغطي مساحة واسعة من مختلف قارات العالم وتحظى بتنوع في أسلوب كبير في مجال إنتاج البرامج الإعلامية بالنظر إلى تنوع مشاهديها ومتابعيها وما يقتضيه العمل تلبية لحاجة المشاهد في الحصول على المعلومة وفقا لمبادئ يعتمد عليها الإعلام الإيراني. لنبدأ مع قناة العالم الفضائية التي انطلقت في 24 من شباط فبراير من عام 2003، والتي لعبت دورا هاما من خلال توفيرها لفرصة التفاعل والتواصل مع شعوب المنطقة والشعوب المسلمة في جميع بقاع الأرض وطرحها لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في ظل الهجمة الشرسة لوسائل الإعلام الغربية وتنفيذها لمشاريع بعض الدول الطامعة بثروات منطقة غرب آسيا. قناة العالم هي قناة فضائية إخبارية تبث باللغة العربية من طهران، واكتسبت اهتماما عربيا وعالميا في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، عندما تميزت بتغطيتها للأحداث هناك في ظل انتشار واسع لمراسليها في مختلف المناطق العراقية، وحصدت القناة متابعة واسعة من الشعوب العربية أثناء تغطيتها المتميزة للحرب الصهيونية على لبنان في تموز يوليو 2006 والحرب على غزة، ثم بعدها تغطيتها للثورات العربية في تونس ومصر وليبيا. كما انفردت قناة العالم بتقديم تقارير ميدانية من قلب الحدث من خلال تغطيتها المباشرة للحرب على سوريا.
قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت إلى الأراضي السورية رتلين عسكريين يتألفان من نحو 50 شاحنة وعربة تحمل مساعدات لوجستية لقواعدها غير الشرعية في البلاد.
تقدم هذه القناة الإخبارية أكثر من 43 محطة إخبارية بين عرض إخباري موجز أو نشرة مفصلة متضمنة لتقارير ميدانية ومقابلات مع الخبراء والمحللين السياسيين والمتخصصين في مختلف الشؤون. وقد جعلت الاهتمام بالقضايا المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، اليمن، البحرين، شمال أفريقيا ومواضيع الصحوة الإسلامية في صدر اهتماماتها. ولأهمية الشأن السوري والعدوان عليها، فقد أطلقت المعاونية قناة أخرى بعنوان قناة العالم سوريا، والتي تهدف إلى بيان آمال وتطلعات الشعب السوري بعد انتصار التاريخي للشعب السوري وحكومته وأصدقائه وحلفائه الحقيقيين على التنظيمات الإرهابية داعش وأخواتها ومساعدتهم في تحقيق مستقبل زاهر. دعونا أيها الأكارم لننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي والمقابلة التي أعدتها لنا في هذه المحطة.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالدكتور جبلي مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لقسم الإذاعات الموجهة من طهران. الدكتور، ما هي ضرورة التأسيس لمعاونية الإذاعات والفضائيات الموجهة وبمختلف اللغات ضمن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمستمعيكم مستمعي إذاعة طهران العربية الوزينة والمحترمة. أذكركم بأن نجاح الثورة الإسلامية في إيران جاءت يعني هذه الثورة بنظام حكم جديد في إيران وثقافة جديدة واستراتيجية جديدة مبنية على مفاهيم وشعارات جديدة مختلفة تماما عما كانت عليها في النظام السابق. وهذه المفاهيم وهذه الشعارات وهذه الاستراتيجيات وهذه المواقف السياسية والتي يمكن كذلك أن نعتبرها جارية في المجالات الثقافية والاقتصادية والأمنية وغيرها، كانت مبنية على موقف جديد وجديد جدا في العالم لا مثيل لها، وهي على أساس شعار لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية. هذا الشعار وهذا المفهوم وهذه القناعة جعلت للثورة الإسلامية مصيرة معينة، وأوجدت لإيران أعداء جديدة، أو إذا صح التعبير يمكن أن نقول أن الأصدقاء للنظام السابق البائد للنظام الشاهنشاهي أصبحوا أعداء لهذه الثورة المباركة بسبب إصرار هذه الثورة على الاستقلالية في القرار وعلى الاستقلالية في المواقف. إذن كان يجب على هذه الثورة أن يكون لها، وكان يجب لهذا النظام أن يكون لها منصة جديدة لمواجهة الرأي العام في العالم وفي المنطقة. نعرف أن وسائل الإعلام الكبرى في العالم تحت إشراف هذه القوى الكبرى، المتحالفين مع النظام السابق والأعداء الجدد لهذه الثورة المباركة. إذن من البديهي جدا أن تواجه هذه الثورة وتتعامل هذه الثورة مع المخاطبين والرأي العام والناس في كل العالم لتبين لهم طبيعة وهوية هذا النظام الجديد المبني على هذه المواقف الجديدة.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية، محور حديثنا لحلقة اليوم الإعلام الإيراني الموجه. أهلا بكم مستمعينا الأحبة، ضمن تعرفنا على الإذاعات والقنوات التلفزيونية الموجهة من الإعلام الإيراني ننتقل إلى قناة فضائية إيرانية أخرى هي قناة الكوثر الفضائية، قناة إعلامية تبث باللغة العربية من العاصمة الإيرانية طهران. بدأت نشاطاتها في العام 1980 باسم قناة سحر، حيث كانت تبث ساعة واحدة يومية. وفي العام 2005 تغير اسم القناة إلى قناة الكوثر الفضائية. في العام 2010 أحدثت القناة نقلة نوعية وأصبحت واحدة من أهم القنوات الإسلامية الرائدة وأكثرها انتشارا وتأثيرا، وبدأت تبث على مدار الساعة مقدمة باقة من البرامج المتنوعة في شتى المجالات الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعديد من البرامج الأخرى التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والتي تهم المشاهد المسلم وتلامس همومه واحتياجاته، ولا سيما شريحة الأطفال من خلال ميديا أطفال الكوثر. بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة يوميا 4 نشرات إخبارية مفصلة تتضمن تعليقات من المتخصصين والمحللين السياسيين، كما ينتشر مراسلوها في العديد من المدن العربية والإسلامية كغزة وبغداد وبيروت والقاهرة وصنعاء. استطاعت قناة الكوثر أن تحجز لنفسها موقعاً رياضياً منافساً بين نظيراتها، وبات يتابعها جمهور واسع من المشاهدين العرب والمسلمين وكل الأحرار من كافة أنحاء العالم. تسعى قناة الكوثر من خلال توجهها العام إلى نشر الحقيقة ونقد الظواهر التي تعرقل حياة المجتمع والأمة ومعالجتها بثقافة إسلامية وبقيم تربوية عامة ورسالة عالمية. ومن السياسات العامة والأهداف التي تبغيها القناة يمكن الإشارة إلى التركيز في خطابها الإعلامي على نشر الحقيقة وتسليط الأضواء عليها لتساعد على التغيير الإيجابي والثقافي والفكري والسلوكي، إثارة القيم الإنسانية بما ينسجم مع مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، تكريس خطابها في الحث على الوحدة واللحمة بين المسلمين والتأكيد على الأواصر المشتركة كالدين والتاريخ ووحدة المصير، التصدي لمحاولات بث الفرقة والشقاق بين المسلمين وفضح المشاريع الفتنوية والطائفية والتكفيرية الصهيو أمريكية، نصرة المظلومين والمستضعفين ودعم المقاومة ومقارعة الاستكبار العالمي واستنهاض الأمة في وجه الظلم والمشروع الصهيوني، دعم القضايا الرئيسية والعادلة للأمة الإسلامية على رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى للمسلمين وغير ذلك. هذا وقد تعرضت قناة الكوثر الفضائية بسبب مواقفها المناهضة للاستكبار العالمي واهتمامها بالقضية الفلسطينية واستنهاض الأمة في وجه الاستكبار والمشروع الصهيوني إلى تهديدات وجودية متعددة انتهت بعض الأحيان بإيقاف بثها وحذفها عن بعض الأقمار الصناعية، كالقرار الذي أصدرته فرنسا بإيقاف بثها عندما كانت تحمل اسم سحر، وكذلك القرار المصري في عهد الرئيس حسني مبارك بحذفها عن النايل سات. ولكن كل هذا لم يحد من عزيمتها ولم يوقف مسيرتها ولم يركعها، واستمرت في عطائها ونشاطاتها الإعلامية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية، محور حديثنا لحلقة اليوم الإعلام الإيراني الموجه إلى قناة فضائية أخرى هي بعنوان أي فيلم، خاصة ببث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الإيرانية والتي تقدم برامجها وأفلامها بثلاث لغات الفارسية والعربية والإنجليزية. بدأ بث القناة باللغة العربية في 9 أيلول لعام 2010، والهدف من بث هذه القناة للبلدان العربية عرض المسلسلات والأفلام الإيرانية للمشاهد العربي. لقد سعى إطلاق هذه القناة إلى إظهار الواقع الاجتماعي والثقافي للشعب الإيراني بدقة وموضوعية، وذلك لملء الفراغ الموجود في الإعلام العالمي والفضائيات التي تتسابق من أجل عرض الأفلام الهابطة والمسلسلات الفاقدة للقيم الأخلاقية.
انت ما تستحي يعني شايفنا بدنا نروح وانت شايف اللي بدي العب بالطابه؟
يلا خلونا نمشي بقى.
رشب لك الها مي؟
لك الله يلعن هيك طياره، هي تاني مره بتعمل هيك معي.
يعني هاي الطياره لإلك مو هيك؟
ما شاء الله عروستنا الحلوه لمين طالعه؟
طالعه لامها.
أيها الأكارم، بالإضافة إلى القنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية، هناك قناة تلفزيونية وإذاعية أخرى بعنوان قناة سحر، وهي أول شبكة تلفزيونية موجهة انطلقت فعاليتها بشكل رسمي عام 1997. تتكون هذه الشبكة من 4 قنوات تلفزيونية ناطقة باللغة الأردو واللغة الكردية والأذرية. قناة سحر هي قناة إيرانية تقدم برامجها لمشاهديها غير الإيرانيين، وهي لا تكتفي بتقديم البرامج السياسية والأخبار والتحليلات السياسية، بل إنها تقوم بإنتاج برامج متنوعة كالبرامج الوثائقية الاجتماعية، المسلسلات، برامج أطفال والبرامج المنوعة في مختلف المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية لمخاطبة جميع الشرائح العمرية والمستويات العلمية والدينية على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تشرف إدارة قناة سحر على الإذاعات الموجهة التي تعمل في السياق نفسه وتقدم برامجها الإذاعية عبر مختلف الأمواج والذبذبات وأيضا عبر مواقع الإنترنت. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. تشرف معاونية الإذاعات والقنوات الفضائية الموجهة التابعة لمؤسسة الإعلام الوطني الإيرانية على أداء أكثر من 30 إذاعة بمختلف اللغات الحية، وقد تمكنت من استقطاب الملايين من المستمعين الذين يتابعون برامجها الإذاعية، ويزداد عددهم يوما بعد آخر. يبلغ عدد الإذاعات التي تعمل تحت إشراف هذه المعاونية إلى 33 إذاعة، وهي تنقسم إلى 4 أقسام رئيسية. القسم الأول: الإدارة العامة لأوروبا وأمريكا، والتي تغطي الإذاعات الناطقة باللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والإذاعة الإيطالية والألبانية والروسية. القسم الثاني: الإدارة العامة لشبه القارة الهندية وشرق آسيا، والتي تشرف على الإذاعات الناطقة باللغة الهندية والملاوية واليابانية والصينية والدارية والبنغالية والبشتو. القسم الثالث: الإدارة العامة لآسيا المركزية والقفقاز، وهي تشرف على عمل الإذاعات الناطقة باللغة الأرمينية والأوزبكية والقفقازية والتالشية والتركية الإسطنبولية والأرانية. القسم الرابع: الإذاعة العربية والأفريقية، وهي التي تشرف على عمل الإذاعات الناطقة باللغة العربية والهوسة والسواحلية وإذاعة فلسطين. الجدير بالذكر أن مجموعة من المراسلين المحترفين والمتحررين في أنحاء العالم تتعاون مع إدارة الإذاعات الموجهة وتقدم تقاريرها الفورية، ولا سيما من النقاط الأكثر حساسية في العالم، كما أن هذه الإذاعات تتواصل مع متلقيها أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، تويتر، جوجل بلاس، اليوتيوب، واتساب، إنستغرام وتليجرام. وبحسب إحصائيات رسمية، فقد بلغ عدد المتابعين لبعض هذه القنوات في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 7 مليارات متابعة في العام الواحد.
عودة إلى حضراتكم مستمعين الأحبة وتعريفكم على أهم القنوات التلفزيونية الفضائية الموجهة من إيران. لعل من أبرز القنوات التلفزيونية الإيرانية والتي تخاطب المشاهدين الناطقين والمتعلمين للغة الإنجليزية هي قناة بريس تي في الإخبارية، والتي انطلقت منذ عام 2007 وهي أول قناة إنجليزية أطلقتها إيران لتعمل على مدار الساعة.
The organizers of the two-day conference,
the transformation of these processes, and
attack by the United States against Syrian forces on the 7th of February.
Marina Kartonova, Press TV.
إن قناة بريس تي في تهدف إلى مواجهة الإمبراطورية الإعلامية للغرب في مجال نقل الأخبار واحتكارها في إنتاج البرامج ومد جسور التواصل مع العالم وتعريف المخاطب الناطق بالإنجليزية على سياسات جمهورية إيران الإسلامية مباشرة. وقد تمكنت القناة من إثارة مواضيع لم تتطرق إليها القنوات الدولية الناطقة بالإنجليزية، مثل القضية الفلسطينية وعنهجية العدو الصهيوني والتعريف بالإسلام المحمدي الخالص والكشف عن السياسات العدائية والخبيثة للدول الغربية والديمقراطية المزيفة التي تتشدق بها وحمايتها من الدكتاتوريات الظالمة والرجعية العربية. وقد كشفت الإحصائيات والأرقام الموثقة أن أغلب متابعي قناة بريس تي في هم في أمريكا وبريطانيا والهند وباكستان ونيجيريا والسعودية، وفي الفترة الأخيرة ألحقت بنشراتها نشرة إخبارية باللغة الفرنسية تمهيداً لتدشين قناة بريس تي في الفرنسية مستقبلاً. أيها الأكارم، نعود مرة أخرى إلى الزميلة شيماء غراوي ومقابلتها مع ضيف البرنامج، نستمع معا.
نعم دكتور جبلي، مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لقسم الإذاعات الموجهة من طهران. يعني ذكرتم أن الثورة الإسلامية في إيران يجب أن يكون لها منصة جديدة لمواجهة الرأي العام في العالم وفي المنطقة. هذه المنصة يعني وهي الإعلام، يعني ما هو تأثير الإذاعات والفضائيات الإيرانية الموجهة إلى مختلف دول العالم في تعريف المتلقين على خطاب الثورة الإسلامية والمواقف اللي تتخذها إيران على مختلف الأصعدة؟
كما ذكرت، الثورة الإسلامية كانت مجموعة مركبة ومتنوعة من المفاهيم في مختلف المجالات، وكانت الأساليب المبنية على الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية حاكمة على هذه المفاهيم وهذه الشعارات. إذن لم يكن لوسائل الإعلام الموجهة إلى الخارج فقط مهمة، لم تكن على عاتقها فقط مهمة تبيين المواقف السياسية، ولكن كان كذلك على عاتق هذه الإذاعات والتلفزيونات والفضائيات ضمن هذه المعاونية تقديم رؤية جديدة حول الثقافة الإسلامية الإيرانية والحضارة الإسلامية الإيرانية المبنية على أساسها هذا النظام وهذه الثورة المباركة. إذن لما نشاهد تأثير هذه الوسائل، هذه المنصات الإعلامية، نشاهد أن لها تأثير في مختلف المجالات السياسية والثقافية والحضارية وكذلك الاقتصادية. نحن نحاول في هذه المعاونية أن ننوع رسائل هذه المنصات الإعلامية لتشمل مجموعة متنوعة من الثقافة وطريقة الحياة والتاريخ والعقائد والثقافة والحضارة وكل مجالات الحياة.
نعم دكتور جبلي، مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لقسم الإذاعات الموجهة من طهران، شكرا جزيلا.
شكرا لكم. شكرا لكم.
نشكر الزميلة شيماء غراوي، كما نشكر خبير البرنامج على قبول استضافتنا لحلقة اليوم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
دعونا الآن نستمع إلى وقفة وتأمل.
مستمعين الكرام، نحييكم من جديد. تعتبر القنوات الإعلامية الموجهة آلية مساعدة لإعطاء صورة شفافة وحقيقية عن الثورة الإسلامية وجمهورية إيران الإسلامية على المستوى الدولي من أجل دحض وإبطال المؤامرات الإمبريالية التي ترمي إلى تشويه صورة إيران الإسلامية ومحاولات إيران فوبيا واستقطاب حماة المقاومة ومحبي الثورة الإسلامية. إن إنتاج البرامج الإعلامية وتغطية الأحداث عبر مختلف القنوات والإذاعات الموجهة هو أحد أهم الطرق الفعالة للتعريف وإظهار موقف جمهورية إيران الإسلامية تجاه مختلف القضايا والشؤون مباشرة، الأمر الذي يسهل إيصال المعلومة إلى المتلقي من دون وسائط وبالتالي نشر الثقافة الإسلامية وتصدير قيم الثورة الإسلامية إلى العالم كله. إن الإقبال الواضح ونتائج الإحصائيات والأرقام عن مدى إقبال المتابعين على هذه القنوات ومدى تفاعلهم معها يكشف عن نجاح أدائها في العمل الإعلامي على مستوى العالم، وذلك بالرغم من الحصار والمضايقات التي تواجهها الإعلام الإيراني الموجه من قبل بعض الدول الغربية وحليفاتها.
نشكركم مستمعينا الكرام على متابعة برنامج ألوان ثقافية، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله.
بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
رحيق من وحي الرحمن يزكي ألسن الناس، فراش في ربوع الروح يفتش ورد إحساسي، ويكتب أحرف الإيمان ويهدم عرش أرجاسي، يبث الروح في روحي بهم تسبيح أنفاسي.
ربيع يغمر الأرواح فتعطي أطيب الثمر، يقينا يلهم الإيمان بحور بالتقى تجري.
رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى، رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى،
عليهم ربنا صلى. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموس أصلهم تسبيح بساق العرش محفوري، وبحر من هدى الرحمن بعلم الله مزجوري. كتابا خطه القدوس خلا من كلمة الزوري، جلال شعب الإيمان فهم نور على نوري.
تجلت قدرة الجبار بهم يا خيرة الخلق، فهم للحق خير طريق ضياء شعب الحق.
بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى، بهم آهاتنا تجلى عليهم ربنا صلى،
عليهم ربنا. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتي، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذاتي. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموخ
في سما العرفان نفوس خصها الله تسامت عن هوى الرغبات وفرضا قلبي صلاه دعاء لا تراه العين بشاط الروح تلقاه ينادي قلب كل غريق أضاع الذنب مرساه
فهم للفوز شبان إليها تركن السفن وصاروا مركب الناجين.